الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال السفاري رحمه الله: فصل في الجنة والنار. أولا، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. أما وجودهما الآن فيدل عليه قول الله عز وجل في ذكر النار: أعدت للكافرين. وفي ذكر الجنة: أعدت للمؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الجنة والنار كما في عدة أحاديث، لا سيما أحاديث الكسوف. وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله عز وجل خلقهما للبقاء لا للفناء. قال الله عز وجل: خالدين فيها أبدا. قال رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. يعني هما مصير الخلق المخلفين، ليس على إطلاقه أن كل المخلوقات إما إلى الجنة وإما إلى النار. الصحيح أن المخلفين هم الذين يكون مآلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن يردها يا بوار المعتدي. وجنة النعيم للأبرار، مصونة عن سائر الكفار. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ماشين غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكفار والمكذبين. هذا باب عظيم ذكر فيه ما يتعلق بوجود الجنة والنار، ثم عقب ما يتعلق بمسألة النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. ثم أخبر رحمه الله تعالى أن كل إنسان وكل جن إما أن يكون من أهل النار وإما أن يكون من أهل الجنة. والنار هي مأوى الكافرين، والجنة هي مأوى المؤمنين، كما قال الله عز وجل في حق الكافرين لما قالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال الله عز وجل بما أخبر أن أصحاب النار يستغيثون أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال الله عز وجل: إن المتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا كاسا دهاقا. وقال سبحانه وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. والطغيان هنا المراد به الكفر، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا نوم ولا شراب. فإن البرد قد جاء في لغة العرب بمعنى النوم، وقيل لا يأتيهم فيها برد بمعنى البرودة، وكل ذلك وارد. فالشاهد أن المكلفين جميعا مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده كتابان، كتاب في يده اليمنى وكتاب في يده اليسرى، فقال الذي في يده اليسرى أو للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد عليهم ولا ينقص. وقال الذي في يساره: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا ينقص ذلك لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم رأى بالكتابين خلف ظهره وقال: فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلود أهل النار فيها كما أخبر بخلود أهل الجنة فيها. ففي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كان يوم القيامة جاء بالموت أهل صورة كرش بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فينادى: يا أهل النار هل عرفتم هذا؟ فيشربون وينظرون ويقول: نعم هذا الموت. ثم يقال يا أهل الجنة فيشرعبون ينظرون يقول هل عرفتم هذا؟ يقول نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، يذبح الموت لا ملك الموت كما يظنه البعض، يجعل الله عز وجل الموت بصورة هرش ثم يذبحه. ثم يقال بعد ذلك يا أهل الجنة خلود لا موت، يا أهل النار خلود لا موت. قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم قال رحمه الله ما مصير الخلق من كل الورى، على ما تقدم بيان مصير المخلفين من كل الورى من الجن والإنس. فالنار دار من تعدى وافترى، وكان تعديه موجبا لكفره، فإن العدوان قد لا يكون موجب للكفر، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لكن التعدي الذي يؤدي إلى الخلود في النار هو تعدي الكفر وتعدي الإلحاد، واستراعي كذب على الله عز وجل، ألا لعنة الله على الكاذبين. ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن يردها يا بوار المعتدي. هذا مسألة أصحاب الكبائر من أمة محمد، وهي أنهم في النار لا يخلدون خلافا لمنهج الخوارج المعتزلة. فإن الخوارج المعتزلة قالوا إذا دخل المرء الجنة النار لا يخرج منها أبدا. ما الدليل؟ قالوا قول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار، وقول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى غير ذلك مما يستدلون به. والصحيح أن هذه الأدلة لحق من مات على الكفر، أما من مات على الإسلام فإن مآله إلى الجنة. إن الله عز وجل حرم على النار أن يخلد فيها من غير أهلها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم يعني الذين يخرجون من النار يموتون فيها ثم يخرجون منها قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى لا يشعروا بالعذاب ويكثر عليهم الشدة. من رحمة الله عز وجل بهم أنهم يتفحمون في النار يموتون موتة ثم يخرجون من النار حمما قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة والحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. ولا دل على خروج الموحدين من النار كثيرة جدا، فكما يقال أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحفر. فكل الأدلة التي فيها خروج أو الشفاعة في أهل الكبائر تشمل خروج الموحدين من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسجد لله فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي فيأذن لي أن أخرج من النار من كان لا إله إلا الله، وفي قلبهم فلان حبة خردة من إيمان، وفي قلبهم فلان برة من إيمان. الأحاديث وفيها أيضا حادث كثيرة في أن ماذا أهل الجنة يقولون يا رب أخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ولا نراهم، وعند ذلك يخرجهم الله عز وجل. وفيها يقول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حين يخرج أولئك الذين كانوا في النار، وكان أهل النار يضحكون عليهم يقولون ما أغنت عنكم صلاتكم وصيامكم وطاعتكم ها أنتم معنا. فالمسلمون يشفعون لهم فيخرجهم الله عز وجل ويخلدون بعد ذلك في الجنة. وإن يرد النار لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى وإن كان منها التوحيد، حتى وإن كان منها التوحيد فإن دخول النار ابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المؤمنين حين يصعدون على الصراط منهم من يكردس على وجهه في نار جهنم، كما تقدم معنا أن الصراط إنما يمر عليه المؤمنون، والمنافقون إنما يصعدون عليه ثم يرجعون يتفادقون، ومنهم من يخدشه ومنهم من يخرج حبوا. فمن يدخل النار يتعب حتى ولو كان لفترة من الفترات. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. وجنة النعيم للأبرار مفهومة عن سائر الكفار كما تقدم قول الله عز وجل إن الله حرمهما على الكافرين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلقى الجمل في سم الخياط. هل الجمل يمكن أن يدخل في سب الأبرة؟ لا يمكن، مستحيل. فكما أن دخول الجمل في سب الأبرة مستحيل، فكذلك دخول الكافر الجنة مستحيل، حرمهم على الكافرين. والعجيب يا أخو أن بعض المعتزلة يقول الكفار يعذبون بجانب النار، لا يعذبون في النار مثل هذه هشام الفوطي ينكرون عنها أنه يقول بأن الكفار يعذبون بجانب النار لا يعذبون في النار. يحتاج المسلمون أهل السنة أن يبينوا أن الآيات تدل والأحاديث تدل على أن الله عز وجل يدخل الكافرين النار، ادخلوا النار التي كنتم بها تكذبون، ادخلوا الجنة بما كنتم توعدون. فالله عز وجل يخبر أن أهل الجنة يدخلوا الجنة ويخبر أن أهل النار يدخلون النار. ثم قال واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. هذه مسألة مهمة، هذه أهم مسألة في هذا الباب، أن الجنة الآن موجودة والنار موجودة، الجنة في السماء السابعة وتدفع عرش الرحمن والنار في الأرض السفلى كما قال الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم. هذا تفسير القرآن بالقرآن، فالله عز وجل أخبر أن كتاب المؤمنين في عليين، وعليون هذا هو الكتاب المرقوم الذي يذكر فيه المؤمنون بأوصافهم وصفاتهم وأحوالهم ودرجاتهم إلى غير ذلك. ولهذا لما يقول الله عز وجل صدق عبدي فاكتبوه في عليين في السماء الرابعة ثم أرجعوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وكتاب الفجار في سجين في الأرض السفلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة حتى أني لو شئت أن أخذ منها قطفا من عنب لأخذت، ولو أخذت لأكلت منه مع بقية الدنيا. ويقول وعرضت علي النار ورأيتها يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو أول من سوى ماذا من سيب السوائل، ورأى فيها كذلك صاحب المحجن وهو كان رجل يدخل يحج مع الناس وناره محجن فيسرق عليه أمتعته، فإن فطنوا له قال الله تعلقت محجن وإن لم يفطنوا له أخذه له. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وكذلك المرأة السوداء الحميرية التي حبست القطة حبستها حتى ماتت، كان النبي صلى الله عليه وسلم رأيتها في النار. وقيل له يا رسول الله رأيناك تكعكعت؟ قال نعم رأيت النار يحطم بعضها بعضا. فقلت ربي وأنا فيهم ربي وأنا فيهم ربي وأنا فيهم حتى لقد رأيتها كأنها الزرابي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة، قد رأى النار، دخل الجنة كما قال دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا فقلت لمن هذا القصر؟ قال لي رجل من العرب. قلت أنا من العرب. قال رجل من قريش. قلت أنا من قريش. قالوا لرجل من أمة محمد. قلت أنا محمد. قالوا لعمر بن الخطاب. ثم قال لولا غيرتك يا عمر ما دخلت. وقال يا بلال ما سبقني للجنة فإني سمعت خشخشتك أمامي. وهكذا يقول في الغميصاء في أحاديث كثيرة وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر كلها تدل على وجود الجنة والنار. فالجنة الآن موجودة والنار موجودة، وكما أن الجنة موجودة والنار موجودة كذلك الجنة لا تفنى لأن الله خلقها للبقاء ولم يخلقها للفناء. فإن قيل لك أينها من قول الله عز وجل كل من عليها فان؟ نعم مما كتب الله عليه الفناء، أما الحور العين ما كتب الله عليه الفناء، وما في الجنة من النعيم ما كتب الله عليه الفناء، وكذلك النار وما فيها ما كتب الله عليه الفناء. فخالد مخلد في هذا. ثم تطرق رحمه الله لمسألة أخرى هي ما يتعلق بمسألة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهي تكون في موطنين، الموطن الأول في المحشر والموطن الثاني في الجنة. أما الجنة لا يراها إلا المؤمنون، وأما المحشر فقد اختلف الناس من يرى الله عز وجل. ولأهل السنة في هذه المسألة ثلاثة أقوال. أما أهل البدعة فإنهم يقولون الله لا يرى يوم القيامة. لكن لأهل السنة في مسألة رؤية الناس إلى الله عز وجل في المحشر ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله عز وجل يراه كل من في المحشر من البر والفاجر والمؤمن والكافر والرجال والنساء وغير ذلك. والقول الثاني أن الله عز وجل لا يراه أن الله عز وجل يراه المؤمنون والمنافقون وفي بعضها وغبرات من أهل الكتاب بقايا من أهل الكتاب. والقول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون. هذه الأقوال أقوال لأهل السنة ولذلك المخالف فيها لا يبدع ولا يفسق. المخالف لهذه الأقوال لا يبدع ولا يفسق وإنما يبدع ويفسق من خالف في الرؤية من حيث فيه. فلا بد أن يفرق طالب العلم بين المسائل التي يكون الخلاف بين أهل السنة أنفسهم وبين المسائل التي الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع. ما يأتي يقول لي من يرى الله في الموقف أقول له يراه جميع الناس. يقولون أو فلان يقول يرى جميع الناس ربهم في الموقف إذن هذا قال بقول مخالف لأهل السنة هذا مبتدع هذا. لا، هذه مسألة الخلاف فيها بين من؟ بين أهل السنة أنفسهم الذين يثبتون الرؤية. يقول بعضهم أن كل من في الموقف يرى الله عز وجل. ما دليلكم يا أصحاب هذا القول؟ قالوا دليلنا عموم أدلة اللقاء، فإن الله عز وجل يقول ماذا؟ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تحيتهم يوم يلقونه سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا فلان ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ أكنت تظن أنك ملاقية؟ يقول لا أرى. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. ونقل الإجماع على أن اللقاء لا يكون إلا بمعاينة. نقل إجماع أهل اللغة على أن اللقاء لا يكون إلا بماذا؟ بمعاينة. هذا الدليل الأول لمن يقول بعموم رؤية الناس لله عز وجل. الدليل الثاني هم استدلوا بنفس الدليل الذي ينفي رؤية جميع الناس، يعني رؤية الكفار. الله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الحديث هذه الآية تدل بها أهل السنة على أن الكفار، الكثير من أهل السنة على أن الكفار لا يرون ربهم في المحشر. ويستدل بها أهل السنة على أن الله يرى يوم القيامة. فلما حجب الكفار في الغضب دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا بمفهوم المخالفة للآية، بمفهوم المخالفة للآية. والقول والذين يقولون بعموم الرؤية لجميع من في الموقف قالوا إنما يسمى الحجب حجبا بعد ماذا؟ بعد الرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي بعد أن رأوه. طبعا أكبر بين رؤية التنعم ورؤية التسخط، فإن رؤية المؤمنين لربهم رؤية التنعم، ورؤية الكفار لربهم في ذلك الموطن رؤية التسخط، وغاضب عليهم ولذلك يزدادون حسرة إلى حسرتهم مما يحتجب سبحانه وتعالى عنهم. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يرى المؤمنين، يرى المؤمنون والمنافقون وغبرات من أهل الكتاب، ويستدلون بحديث أبي سعيد رضي الله عنه على أن حديث أبي سعيد نفسه فيه دلالة على أن جميع من في الموقف يرى الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله يأتيهم بصورة غير التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول لست ربنا، إذا جاء ربنا أتيناه يعني عرفنا. يقول هل بينكم وبين ربكم علامة؟ يقول نعم. فيكشف عن ساقيه فلا يبقى أحد كان يسجد لله عز وجل من تلقاء نفسه إلا سجد، ولا يبقى أحد كان يسجد لله رياء وسمعه إلا صار طهره طباقا كلما أراد أن يسكن وقع على كفاء. الحديث هذا استدل به على أن المنافقين يبقون مع المؤمنين حتى يروا ربهم، ثم بعد ذلك يتميزون عنهم بسبب ما كانوا يظهرون من النفاق. القول الثالث أن الله عز وجل لا يرى إلا للمؤمنين، وهذا قول جماهير أهل السنة. وكل الأقوال مذكورة عن أهل السنة والجماعة مبسوطة في كتب أهل العلم. ومن يرى يعني مثلا أن الله يرى كل من في الموقف أظن ابن خزيمة شيخ الإسلام أيضا مجموعة من أهل العلم. والشاهد أننا قد بسطنا الكلام في كتاب رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار. الأشاعرة اختلفوا في هذا الباب وخالفوا، لأنهم لا يؤمنون بالنقليات وإنما يؤمنون بالعقليات، فقالوا الله عز وجل يرى لكن لا في جهة، وهذا القول منهم تناقض حتى ضحك عليهم المعتزلة، لأنه كيف يرى لا في جهة؟ لا يمكن أن يرى الشيء إلا في جهة، إما في جهة العلو وإما في جهة السفر، والله عز وجل منزل على السفر، فهو ربيع إلا إثبات أن الله عز وجل في العلو. لكن الأشاعرة لما كانوا لا يثبتون العلو قالوا الله يرى، أين يرى؟ لا في جهة، فصاروا يتخبطون ويبحثون عن ربهم ولم يحققوا هذه المسألة تحديدا علميا. أدلة الرؤية متواترة، مما تواتر حديث من كذب، وإن لله بيت محتسب ورؤية شفاعة محفوظ ومسح خصيم، هذه بعض أدلة الرؤية في الكتاب والسنة كثيرة، منها قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ومنها قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية من أكثر الآيات التي يستدل بها المعتزلة على نفي ماذا يا أخوة؟ الرؤية، وجعلوها شبهة لهم. ومع ذلك يقول العلماء أن هذه الآية أقوى آية في الدلالة على إثبات الرؤية. لماذا؟ لأننا نعرف من قواعد الأسماء والصفات أن الصفات المنفية لا تدل على الكمال إلا حال تضمنها لكمال الضد. الآن كلا إن ماذا؟ لا تدركه الأبصار، هذه صفة منفية أم مثبتة؟ منفية، فتدل على كمال الضد، وهي لا تدركه لكمال إحاطته سبحانه وتعالى، فهو يرى، والإدراك غير الرؤية. مثلا تقول أنا رأيت السماء، لكن هل أدركت السماء؟ هل أحط بالسماء؟ لا، فالإدراك رؤية وزيادة على الرؤية. يدل على ذلك قول الله عز وجل فلما تراءى الجمعان، أصحاب موسى وأصحاب فرعون كانوا، أصحاب موسى يمرون أمامهم وأصحاب فرعون يلحقونهم، فلما وصل أصحاب موسى إلى جانب البحر ما استطاعوا السير، فتوقفوا مكانهم والتفتوا إلى ورائهم، فإذا بقوم فرعون بعتادهم وعدتهم وجيوشهم يقدمون عليهم لاستئصالهم والقضاء عليهم. فقال أصحاب موسى كلا ماذا؟ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لقد أدركونا وأحاطوا بنا وقريبا يهلكوننا. فقال موسى كلا، لو كان معنا كلا نبي للرؤية لكان موسى كاذب في هذا القول وحاشا، فإن موسى حين قال كلا لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك. وأيضا لو كان الرؤية والإدراك بمعنى واحد لكان في الكلام رشاكة، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنهم رأونا، إيش هنا الضرر؟ إيش ضرر؟ عندما تقول لما يراك فلان تقول فلان رآني، لا فيها شيء. لكن فلما تراءى الجمعان رأى قوم فرعون، قوم موسى قوم فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنهم سيحيطون بنا عما قريب ويستأصلوننا. فقال موسى كلا، نفى ماذا؟ نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، كلا إن معي ربي سيهدين. وأيضا يستدلون بقول الله عز وجل لن تراني، أهل السنة يستدلون بقول الله عز وجل لن تراني على إثبات الرؤية من أوجه كثيرة. الوجه الأول أن موسى أعلم الناس بربه في ذلك الوقت، ومع ذلك سأل ربه النظر إليه، فلو كان سؤال الرؤيا محرم لما سأل موسى ربه. ثم كيف يعني موسى لا يعلم هذه المسألة العظيمة من مسائل العقيدة؟ لكن موسى كما أكرمه الله بالكلام رغب أن يكرمه الله بالنظر إليه، فقال له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تستطيع ذلك. والأمر الثاني أن الله قيدها بممكن، ثبات الجبل ممكن أو غير ممكن؟ لو أراد الله الجبل أن يثبت أو لا يثبت؟ لا ثبت. ولو ثبت الجبل هل سعر موسى ربه؟ لا. لكن لما قيد الله، لما انهد الجبل علم موسى أنه لا طاقة له بالنظر إلى الله عز وجل. ماذا؟ رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنك لا ترى في الدنيا كما يقول مفسره. فهذه الآية تثبت بها الرؤية، ولو كانت لا تثبت بها الرؤية لعاتب الله موسى كما عاتب نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي، ماذا قال الله؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، وعاتبه واحتاج إلى أن يستغفر من هذا السؤال لربه سبحانه وتعالى. لكن موسى لما سأل ربه النظر إليه هل عاتبه الله على ذلك؟ ما عاتبه الله عز وجل على ذلك، ولو كان سأل عن غير ممكن لعاتبه الله ولعلمه الله، يعني أنك لم ترى في الدنيا، أنك لم ترى في الدنيا، ما يجي السؤال لعلها ما يجي هذا الله عنه. لا من باب أنه أخطأ يعني أن الله لا يرى، لكن من باب أنه علم أن الله لا يرى في الدنيا، أن الله لا يرى في الدنيا. في حديث أنا استقدم معنا قبل أيام في كتاب روابط تحديث العوام بأسماء أدلة الأسماء والصفات، ذكرنا فيه أن حميد أشار بأنه شهر بأنه الله عز وجل تجلى الجبل وهكذا، فانهد الجبل ولك الجبل. ومن أدلة الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا المراد بها الانتظار، فإن النظر يأتي بمعنى الانتظار. قيل لهم أخطأتم وأبعدتم النجعة، فإن النظر إما أن يعدى بالفي وإما أن يعدى بالإلى وإما أن يعدى بنفسه، إما أن نقول فناظرة بما يرجع المرسلون، هنا عدي بنفسه فكان بمعنى الانتظار، وإما أن يعد بالفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فهنا بمعنى التفكر، وإما أن يعد بإلى فلا يراد به إلا النظر حقيقة، انظر إلى الجبل، انظر إلى الشمس، انظر إلى القمر. ويرى المؤمنون أيضا الجنة، هذا حول النظر في أرض المحشر ثم النظر في الجنة. وقد ذهب أيضا الأشعري وغيره إلى إثبات الرؤية بالعقل، إلى إثبات الرؤية بالعقل، لأن ما من موجود موصوف بالصفات إلا ويمكن أن يرى. وأيضا هناك تفاريع لا حاجة لها، مثل هذا يراها النساء، هذه مسألة لا ينبغي أن تطرح، لأن النساء داخلات بعموم قال الله عز وجل يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وعلى الأرائك ينظرون إنكم تنظرون إلى ربكم، داخلات في عموم. وكذلك هل يراه الجن؟ الجن المؤمنون أيضا داخلون في أدلة. هل يراه الملائكة؟ أيضا الملائكة داخلون. هذه مسائل يطربها أهل العلم، وبعضها يعني تحتاج إلى أن الإنسان يترك التعمق، فإنك إذا أردت التعمق تجد مثل هذه الأقوال، فلان قال وفلان ما قال والدليل ما الدليل، لكن الأشياء التي لم ترد بها نصوص نترك الكلام والخوض فيها، نترك الكلام والخوض فيها، وتبقى المسائل مصانة عن الإسلام، والحمد لله رب العالمين.